بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لأن اليوم 15 من شهر محرم لعام 37 بعد 400 الهجرة الموافق 22 من شهر أكتوبر لعام 15 بعد 2000 الميلاد. نستأنف تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد كنا نتكلم على مسألة كبيرة هي مسألة الجنة والنار، وذكرنا فيها مبحثين. المبحث الأول الكلام على خلقهما الآن ووجودهما الآن، وانتهينا من الكلام على ذلك، والمبحث الذي بعد ذلك الكلام على أبدية الجنة والنار، الكلام على أبدية الجنة والنار. وفي الدرس الماضي انهينا الكلام على أبدية الجنة وأنها مخلوقة موجودة الآن وأنها أبدية لا تفنى ولا تبيد. اليوم إن شاء الله جل وعلا معنا المبحث الثاني في الكلام على أبدية النار وبقائها وعدم فنائها، وهو مبحث كبير وعظيم ومسألة كبيرة سأل عنها ابن القيم شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال هي مسألة عظيمة كبيرة، ولم يجبه فيها بشيء. ثم بعد ذلك شيخ الإسلام كتب فيها رسالة، وأيضا ابن القيم قال عنها في كتابه الصواعق هي مسألة أكبر من الدنيا أضعافا مضاعفة، وذلك لما ستسمعون إن شاء الله جل وعلا بعد قليل من الكلام في هذه المسألة بعدما نسمع القراءة. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى آمين: وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال، أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة، والثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم،
طبيعة نارية
وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم، وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون، وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز من قائل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الرابع يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. الخامس أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهم وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. السادس تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم. السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في الحديث، ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. الثامن أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء لهم، كما قال الشيخ رحمه الله. وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان، وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المبحث كما قلت بعنوان الكلام على أبدية النار، أو ما يعرف بمسألة فناء النار، هل النار تفنى أم النار باقية أبد الآباد كما قلنا في الجنة. هذا الكلام الذي قرأناه نقل المؤلف من حادي الأرواح لابن القيم رحمه الله تعالى، حيث عقد ابن القيم فصلا طويلا في هذه المسألة. وهنا ابن القيم ذكر فيها سبعة أقوال، والمؤلف هنا ذكر ثمانية أقوال، فزاد قولا ثامنا وهو القول الصحيح لقول السنة والجماعة. قول الثامن والقول الصحيح الأخير أن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له، بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ يعني الطحاوي رحمه الله تعالى. هذا القول زاده المؤلف ابن أبي العز على ما ذكره ابن القيم من الأقوال السبعة في حال الأرواح، وهذا هو القول الصحيح. هذه المسألة أثارت جدلا كبيرا في القديم والحديث، يعني أقصد القديم يعني منذ فترة قبل ابن القيم بفترة وبعده بفترة أيضا، والذي أثار فيها الجدل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في عدد من كتبه، حيث تكلم ابن القيم فيها بكلام ضخم جدا، وضخم الكلام فيها وعقد فيها مناظرات بين القائلين بفناء النار وبين القائلين ببقاء النار، وكأنه ينتصر القول بالفناء، كأنه ينتصر القول بالفناء في بعض كتبه. ويعني هي مسألة كما قيل حيرت العقول، لأن مناقشة ابن القيم فيها الذي تعودنا أن ابن القيم يناقش مناقشة يعني قائمة على أسس السنة والجماعة وقائمة على النصوص، فإنه يناقش في هذه المسألة مناقشة غريبة فيها نوع من الغرابة، وفيها نوع من تغليب الجانب العقلي وتأويل النص وتأويل النص. ومع كل هذا لم يصرح في موضع واحد بمسألة الفناء تصريحا مباشرا، بل يحكيه عن القائلين به، قال القائلون بالفناء وقالوا وردوا وكذا كما سنذكر بعضه، ولم يقل هو بها كمسألة مسلمة عنده كقاعدة مصرح بها، هذا في بعض كتبه. وفي البعض الآخر يذكر كلاما يفيد التوقف، أنه متوقف في هذه المسألة أو يدعو للتوقف أو أنه متحير. وفي بعض الكتب الأخرى يصرح ببقاء النار، في بعض الكتب الأخرى يصرح ببقاء النار وأنها لا تفنى، وأن الذي يفنى هي نار العصاة، عصاة الموحدين. فمن أجل هذه الأقوال الثلاثة الموجودة في كتب ابن القيم حصل الإشكال وحصل التحير عند الناس وحصل التضارب في فهم كلام ابن القيم. فمنهم من يقول ابن القيم يقول بالفناء، ومنهم من يقول ابن القيم لا يقول بالفناء وإنما يقول بالبقاء، ومنهم من يقول أن الأصل أننا نتوقف لأن ابن القيم كلامه في تضارب. والذي زاد الطين بلة أنه يقول أنه سأل شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض المجالس كما سأتي كلامه في شفاء العليل، وأخبره أن هذه مسألة عظيمة كبيرة ولم يجبه فيها بشيء، قبل أن يؤلف ابن تيمية كتابه ورسالته المعروفة الرد على من قال بفناء الجنة والنار، الرد على من قال بفناء الجنة والنار. فواضح جدا الحيرة التي في قلب ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وسنقرأ عليكم بعد قليل شيئا من كلامه، لكن أريد أن أقسم الدرس إلى قسمين، سأجعل إن شاء الله جل وعلا في هذا الدرس المناقشة في كلام ابن القيم، وإن شاء الله الدرس القادم سيكون في كلام الشيخ سليمان القيم رحمه الله تعالى. وقد كنت عزمت ألا يعني أطيل فيها، لكن على كل حال لعل إن شاء الله جل وعلا إقامة الدرسين فيها يكون كافيا. فإن شاء الله اليوم بإذن الله جل وعلا نتكلم على كلام ابن القيم ونناقشه بأنواع الثلاثة. تنتبه الآن، سنقرأ إن شاء الله جل وعلا كلامه فيما يتعلق بترجيح القول بالفناء، فناء النار، ونقرأ أيضا إن شاء الله جل وعلا من كتبه، وبعضها أتيت بها وبعضها كتبت بعض النقول منها. القول الثاني يظهر من التوقف، والقول الثالث يظهر منه أنه يقول بما قال أهل السنة في بقاء الجنة والنار، وأنهما باقيتان أبدا لا تفنيان كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى. والجميل هنا أن الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى لم يوفقه في هذه المسألة، بل أتى بالقول الثامن الذي هو قول أهل السنة والجماعة كما سنعلم بعد قليل إن شاء الله جل وعلا. سنتطرق إلى كلام ابن القيم في عدد من كتبه، أذكرها أولا إجمالا حتى تكون عندكم كمراجع، وبعد ذلك ندخل في كلامه. كلامه في الذي يوهم القول بالفناء موجود في الصواعق المرسلة، نحن نقرأ من فصل الصواعق، موجود في حال الأرواح، وموجود في شفاء العليل. كلامه الذي يظهر فيه التوقف موجود في شفاء العليل وفي مختصر الصواعق. كلامه الذي يظهر فيه القول ببقاء النار وأنها لا تفنى موجود في عدد من كتبه، منها طريق الهجرتين، منها اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية، منها زاد المعاد، منها الوابل الصيب، منها النونية المعروفة بالكافية الشافية. إذن خطة الدرس إن شاء الله جل وعلا، أولا سنذكر معتقد أهل السنة الذي ذكره الطحاوي أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان، والأدلة على ذلك من القرآن من السنة باختصار، ثم نحكي الإجماع الذي حكاه غير واحد وموجود في كتب أهل السنة، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته أو رسائله بالعقيدة، ثم وبعض الأحاديث، ثم ندخل بعد ذلك إن شاء الله جل وعلا في كلام ابن القيم من أولا من حاد الأرواح، ثم المختصر الصواعق، ثم بعد ذلك كلام ابن القيم في ما يفهم منه أنه يقول بالبقاء في بعض كتبه. أولا ذكرنا في الدرس الماضي أن عقيدة أهل السنة أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان، ومن أدلة هذا القول قوله تعالى في سورة النساء إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا، وذكرنا الآية الكاملة في الدرس الماضي. وقوله تعالى في الأحزاب ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، وقوله في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله، هذه في الجن آية الأحزاب، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، آية الأحزاب ومن يعص الله، آية الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وأيضا قوله تعالى في سورة فاطر والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور هم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ويتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير آية. وإذن بسورة البقرة وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وهم بخارجين من النار، ما معنى وهم بخارجين من النار؟ يعني بقاءها، يعني بقاء النار، لأن ابن القيم سيأتي يقول نعم نحن لا نجادل في أنهم لا يخرجون من النار ما دامت باقية، لكن إذا فنت النار خلاص فنهم أيضا. فالرد على هذا أن قوله تعالى هم بخارجين من النار يقتضي بقاء من فيها، يقتضي بقاءها، بقاء من فيها يقتضي بقاءها. وقال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم في سورة المائدة. وقوله تعالى في الزخرف إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، لا يفتر عنهم، هم في مبلسون. وقال أيضا في فصلة ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وفي السنة الحديث الذي ذكرناه في الدرس الماضي ذبح الموت هو في صورة كبش بين الجنة والنار، وينادي مناد أهل الجنة خلود بلا موت وأهل النار خلود بلا موت. هذا ذكرناه في الدرس الماضي. طبعا أنا أختصر في الكلام. أيضا أحب أن أذكر أيضا ما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بعض كتبه على ما رواه أبو العباس أحمد بن جعفر الصخري كما ذكر أبو الحسين في كتاب الطبقات، هذا موجود في شرح النونية لابن عيسى. قال قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروتها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأدركت من أدركت من العلماء، هذا كلام ابن أحمد، أدركت من أدركت من العلماء من أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. وساق أقوالهم يعني أقوال أهل السنة إلى أن قال وقد خلقت الجنة وما فيها وخلقت النار وما فيها، خلقها الله عز وجل وخلق لهما أهلا ولا يفنيان، ولا يفنيان، ولا يفنى ما فيهما أبدا، ولا يفنيان، ولا يفنى ما فيهما أبدا. فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه ومنحو هذا من متشابه القرآن، من متشابه القرآن يعني الآيات المحتملة، قيل له كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا. والحور العين لا يمتنا، لا يمتنا، حور العين لا يمتنا عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا، لأن الله عز وجل خلقهن للبقاء لا للفناء ولم يكتب عليهن الموت. فمن قال خلاف ذلك فهو مبتدع وقد ضل عن سواء السبيل. وأطال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الكلام في هذا. طبعا نحن لا نقول ابن القيم ابتدع أو ضل أو نحو ذلك، لأنه رحمه الله تعالى كما ستسمع يعني اعتمد على أدلة ظن أن فيها دليلا، واعتمد على شبهات أيضا عقلية ظن أنها دليلا، ليس هو يفعل كما فعل أهل البدع مجرد اتباع الهوى، واعتمد على بعض الآثار التي وردت عن بعض الصحابة وظنها تصلح الاستدلال كما سنسمع بعضا إن شاء الله جل وعلا الآن. وهذه الآثار ضعيفة، ضعيفة، والذي صح منها محمول على فناء نار عصاة الموحدين، فناء نار عصاة الموحدين. فلا نقول ابن القيم رحمه الله تعالى الذي حمل ولي السنة وشيخه، لا نقول عنه أنه مبتدع أو ضال أو زنديق أو نحو ذلك، ولكن نقول هو أخطأ في هذه المسألة رحمه الله تعالى لو ثبت عنه هذا القول، ولا كما قلت لكم ويحكي هذا القول عن القائلين به وينصره بشدة وينقض خلافه، ينقضه من عدة طرق. حتى اننا من الممكن ان نبدا بكلامه الذي لخص فيه طرق اهل السنه في هذه المساله ثم رد عليها، يعني لخص فيه تلخيصا جيدا طرق اهل السنه في هذه المساله، من الممكن ان نبدا به حيث لخص كلام اهل السنه رحمه الله تعالى. نقرا كلامه في الطرق التي لخصها. يقول رحمه الله تعالى: قال أصحاب الفناء هذا المسألة هذا في الرد، نرجع قليلا. والذين قطعوا يعني قالوا أن النار بقية لا تفنى لهم ست طرق. هذا في حال الأرواح في المجلد الثاني من صفحة 745. الذين قطعوا بدوام النار يعني أنها لا تفنى لهم ست طرق. الأول اعتقاد الأجماع، انظر كلمة اعتقاد، يعني هو سينقض كلمة اعتقاد لم يقل الإجماع، اعتقاد الإجماع. فكثير من الناس يعتقدون أن هذا مجمع عليه بين الصحابة والتابعين لا يختلفون فيه، وأن الاختلاف فيه حادث هو من أقوال أهل البدع. نقول نعم، الإجماع حكاه ابن حزم وشيخ الإسلام في تعليقه على مراتب الإجماع لم يتكلم عن هذا الإجماع ولم ينقل هذا الإجماع. الطريق الثاني أن القرآن دل على ذلك دلالة قطعية، فإنه سبحانه أخبر أنه عذاب مقيم وأنه لا يفطر وأنه لن يزيدهم إلا عذابا وأنهم خالدين فيه أبدا إلى آخر كلامه. يعني هذا أيضا من أدلة السنة، الأدلة القطعية في كتاب الله جل وعلا، وأنهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط إلى آخره. الطريق الثالث السنة، أن السنة المستفيضة أخبرت بخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان دون الكفار. يعني جاءت الأدلة الكثيرة في الشفاعة أنه يخرج من النار عصاة الموحدين ويبقى فيها الكفار. هذه أدلة متواترة معروفة في كتب أهل السنة. فلو خرج الكفار منه لكن بمنزلتهم ولم يختص الخروج بأهل الإيمان. لو خرج الكفار لكن لا فرق بين الكافر والعاصي في المآل، أن هذا سيخرج وهذا سيخرج. الطريق الرابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقفنا على ذلك وعلمناه من دينه بالضرورة. هذا كلام أهل السنة، من غير حاجة بنا إلى نقل معين، كما علمنا من دينه دوام الجنة وعدم فنائها. الخامس أن عقائد السلف وأهل السنة مصرحة بأن الجنة والنار مخلوقتان أنهما لا تفنيان. عقائد أهل السلف الصالح مصرحة بذلك، بل هما دائمتان، وإنما يذكرون فناءهما عن أهل البدع. هذا موجود وسنذكر إن شاء الله جل وعلا من عقائد أهل السنة شيئا من ذلك. الطريق السادس أن العقل يقضي بخلود الكفار في النار. هذه طرق أهل السنة التي لخصها ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة. ثم في ننتقل إلى بعض كلامه الذي يدل على القول بالفناء. ذكر في الأقوال التي نقلها شيخنا بعضها ونقلها شيخنا السابع، قول السابع قول من يقول بل يفنيها ربها، يفنيها رجل الله يفني النار ربها وخالقها تبارك وتعالى، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه ثم تفنى ويزول عذابها. هذا القول السابع المذكور عندكم، وهو هنا السابع أيضا في حال الأرواح صفحة 33-700 الجزء الثاني. ثم سيبدأ يستدل لهذا القول. قال شيخ الإسلام: وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود وابي هريرة وابي سعيد وغيرهم، وسيأتي الآن ما في هذه الأثر من الضعف وبيان حالها عندما نقرأ في هناك في الشرح. ثم يقول: قد روى عبد بن حميد، انتبه الآن لدراسة ابن القيم في الإقناع بهذه المسألة، عبد بن حميد صاحب التفسير يقول: وهو من أجل علماء الحديث في تفسير المشهور. لأن عبد بن حميد من أجل علماء الحديث، والترمذي من أجل علماء الحديث، وفي كتابه السنن حديث صحيحة وضعيفة وحسنة، وأبو داود من أجل علماء الحديث وعنده الضعيف والصحيح والحسن، وأحمد مسند أحمد، أحمد إمام أهل السنة، وفي كتابه أيضا الضعيف والحسن والصحيح. هو ابن القيم هنا يستدل بعبد بن يستدل أن عبد بن حميد من أجل علماء الحديث، ذكر في تفسيره هذا الأثر عن عمر بإسنادي عن الحسن قال: قال عمر: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمي عالج، عالج رمال يقولون بين منطقة اسمها فيد والقريات، هذه مملكة والقريات ينزلها بحطر من طي، يعني منطقة يضرب بها المثل في كثرة الرمال، لو لبث أهل النار في النار كقدر الرمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه، يخرجون فيه. هذا هو الدليل الذي استدل به، وذكره أيضا من طريق آخر أيضا عن الحسن أن عمر قاله. ثم يقول في تثبيت هذا الكلام: ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: لبثين فيها أحقاما، فقد رواه عبد، يعني عبد بن حميد، ومن الأئمة الحفاظ علماء السنة عن هذين الجليلين، الإمامين الجليلين سليمان بن حرب وحجاج بن منهال، كلاهما عن حمار بن سلمة وحسبك به، وحمال يرويه عن ثابت وحميد، وكلاهما يروي عن الحسن. يقول: وحسبك بهذا الإسناد جلالته. هل بهذه الطريقة صح الأسانيد؟ الجواب لا، ما تعود ابن القيم أن صح الأسانيد بهذه الطريقة. هذا الإسناد معروف أنه منقطع، هذا الإسناد منقطع، والحسن لم يسمعه من عمر، ويقول: والحسن لم يسمع من عمر فإنما رواه عن بعض التابعين. طب من هو هذا التابعي؟ رواه عن بعض التابعين، إذا هنا مجهول، مجهول واحد أو مجهولان أو أكثر لا ندري، يعني هو نفسه يقول فإنما رواه عن بعض التابعين. من هو التابعي الذي رواه عنه؟ لابد من البحث عنه. لو قال الإمام المعين إن إذا حدثت، إذا قلت حدثنا الثقة أو ما أروي عن ثقة، لابد أن يصرح، وإلا فكلامه لا يعتد به. حدثنا الثقة قال الشافعي كثيرا، والعلماء لا يأخذون بها، لأنه قد يكون ثقة عنده وليس ثقة عند غيره من أهل العلم، ينظر في هذا الشخص في توثيقه وفي تعديله وفي تجريحه. فهنا ابن القيم يقول: والحسن وإن لم يسمع من عمر، يعني منقطع الإسناد، فإنما رواه عن بعض التابعين، ولو لم يصح عنده عن عمر لما جزم به. هذا أيضا كلام بعيد جدا عن الصنعة الحديثية، لأن ليس عند الحسن قاعدة أن ما جزم به فهو صحيح وما لم يجزم به فيبحث فيه كما عند البخاري في معلقات البخاري، لا بالعكس، قالوا عن الحسن أنه أن مراسيله ضعيفة واهية، لأنه يأخذ عن أي أحد، عن كل أحد، فمراسيله شبه الريح، لابد من البحث فيها والتحري وتحريها. لأن أقول لا، والحسن إمام وزاهد وواعظ كبير محدث، لكن مراسيله فيها مراسيله واهية كما قال العلماء، يبحث فيها وينظر فيها. فكلام ابن القيم هنا غير علمي وغير واقعي، يقول: ولولا أن الصح عنده ذلك عن عمر لما جزم به، وقال: قال عمر. ولو قدر أنه لم يحفظ عن عمر فتداول هؤلاء الأئمة له غير مقابلين له بالإنكار والرد يدل على كذا إلى آخره. الأئمة يذكرون في كتبهم، كتب التفسير، كتب التفسير فيها كل شيء، فيها كل شيء الصحيح والضعيف، بداية من تفسير الطبري إلى آخر التفسير. ف
فليس وجود حديث معين أو أثر معين عن شخص معين في التفسير دليل على صحته، خاصة إذا كان هذه مسألة كبيرة. يعني لو كانت مسألة عادية أو فرعية أو ليس فيها دليل قد يمشى بعض ذلك، لكن هذا الكلام في مسألة كبيرة كما هو قال أكبر من الدنيا أضعافا مضاعفة. فإذا كانت المسألة هذه الطريقة كيف نستدل عليها بهذه الأدلة الواحية؟ إذا كانت هذه أكبر من الدنيا كما قال أضعاف مضاعفة، كيف نقول أن حسن سمعه من بعض التابعين وعبد بن حميد رواه في تفسيره فمعنى هذا أنه سكت عنه؟ هذا ما يصلح في معترك العلمي، ما يصلح هذا الكلام. فمشى على هذه الطريقة و يعني وأتى بعض الأشياء في الاستثناء، ذكرنا الكلام في الاستثناء في الدرس الماضي، وهذه من الشبهات الكبيرة كما في آية الأنعام وآية هود سورة هود، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، وذكرنا كلام أهل العلم في الاستثناء أن الاستثناء هنا إما في مدة المكث في الموقف أو مدة مكث عصاة الموحدين في النار إلى آخر ما ذكرناه في الدرس الماضي. واستدل أيضا بأثر آخر وقال قد قال ابن مسعود في هذه الآية ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. تحت الحاشية يقول أخرجه الطبري في تفسيره قال حدثت عن المسيب عمن ذكره عن ابن عباس وذكر كلاما له ثم قال قال ابن مسعود، وسنده ضعيف لإبهام من حدثه عن المسيب ومن ذكره عن ابن عباس. هذا أثر ابن مسعود. أيضا وعن أبي هريرة مثله حكاه البغوي عنهما ثم قال البغوي، انظر لكلام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره، ومعناه عند أهل السنة إن ثبت أنه لا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان. كلمة المسعود هنا التي هي روية بإسناد ضعيف ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. طبعا الأحقاب لها تفسيران، إما الحقب المحدد بسنين معينة 300 سنة وقل وأكثر، أو الحقب الدهور المتوالية كلما انتهى دهر يعقب دهر آخر. فروي هذا عن أبي هريرة يقول البغوي ومعناه عند أهل السنة إن ثبت أنه لا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان، يعني تفنى نار عصاة الموحدين لا نار الكفار. هذا توجيه البغوي يقول إن ثبت، يعني يعلق هذا أيضا على الثبوت. أيضا يروي حديثا آخر عن عبد الله بن عمرو ليأتين على جهنم يوم تستفق فيه أبوابها ليس فيها أحد وذلك بعدما يلبسون فيها أحقابا. أخرجه الفسوي في التاريخ أو المعرفة والتاريخ من طريق الطيالسي، وهذا الحديث فيه رجل اسمه أبو بلج قال عنه الذهبي هذا الحديث من بلايا، وهذا الحديث منكر وقال هذا من بلايا أبي بلج، قال الذهبي في الميزان. أيضا ذكر عن أبي هريرة قال ما أنا بالذي لا أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد، قرأ فأما الذين شقوا في النار. قال عبيد الله بن معاذ كان أصحابنا يقولون يعني به الموحدين، يعني به الموحدين، إذن حملوا على أهل التوحيد، إذن ما صح فيها فهو محمول على نار العصاة. لماذا؟ حتى لا يعارض هذه الأثار، يعني إذا جاءنا عن الله جل وعلا وعن النبي كريم صلى الله عليه وسلم وجاء أثر عن أحد الصحابة واحد أو اثنين أو ثلاثة هل نترك ما ورد في كتاب ربنا من القطع الواضح ونقول جاء عن الصحابي كذا جاء عن الصحابي كذا؟ لو جاء حتى عن الصديق، وقد جاء عن الصديق النهي عن المتعة والصحابة رفضوا هذا القول، المتعة في الحج يعني جمع بين الحج والعمرة في سنة واحدة في صفرة واحدة، والصحابة رفضوا هذا. وقيل ابن عمر أتدع قول أبيك؟ قال أدع قول أبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم. كان الفاروق يوافق الصديق في المسألة، ومع ذلك تركها ابن عباس وتركها ابن عمر وتركها علي، ترك عن هذا القول واعتمدوا ما جاء في السنة. فكيف إذا جاء عدة آثار عن بعض الصحابة، لو فرضنا أنها صح سندها، هل نترك ما جاء في كتاب الله جل وعلا من القطع خالدين فيها أبدا، لا يخضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها إلى آخر ما ذكرنا من الآية، هل نتركها لقول واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة؟ هذا إذا صحت الأسانيد، فكيف والأسانيد كما ترون واهية، خاصة ما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه مما اعتمد عليه المؤلف. وذكر أيضا إلا ما شاء ربك، نقل عن ابن جرير بعض الأقوال. ثم نمشي إلى آخر كلامه، كما قلت هو سيرد على الأدلة الستة التي ذكرتها في أول الكلام، وقال في الأخير فصل يريد أن يفرق بين الفرق بين دوام الجنة والنار شرعا وعقلا. يعني هل هناك فرق بين دوام الجنة والنار؟ ويريد أن يقول لك في آخر الكلام أن جاء في الحديث أن الله جل وعلا غلبت رحمته غضبه سبحانه وتعالى، وأن الرحمة صفة ذاتية وسعت كل شيء، وسعت كل شيء، وسعتهم في أول أمرهم وستزعهم في آخر أمرهم كذلك، والغضب لا يكون إلا لوجود متعلق به، وما حصل عليهم من العذاب في فترة من الفترات طالت أن خسرت كاف في عقوبة شركهم وكفرهم، ومقتضى رحمته جل وعلا ألا يستمر هذا العذاب استمرارا سرمديا أبديا. هذا كان ابن القيم الذي سيتكلم فيه الآن هنا، وسيأتي أيضا في الصواعق. هذا كله مراقب للأدلة، وهو كلام عقلي، كلام عقلي. نعم رحمته جل وعلا غلبت غضبه سبحانه وتعالى، لكن هو سبحانه وتعالى فعل لما يريد، قد أخبرنا بدوام الجنة والنار، ولا نتحكم نحن نقول لا يصلح ويصلح. ابن القيم طبعا هذه مسألة المصلحة أيضا يتكلم فيها، يقول نحن لا نأتي بمصالح من عند أنفسنا كما يقول المعتزلة، ولكن المصالح التي دلت عليها الشريعة ودل عليها العقل الصحيح. يقول هنا في آخر رده السابق، يقول يعني ختم مبحث، يقول وأما وقد دل السمع دلالة قاطعة على دوام، انتبه، دل السمع يعني دلت النصوص على دوام ثواب المطيعين، دوام ثواب المطيعين يعني أهل الجنة نعيم مستمر. وأما عقاب العصاة، عقاب العصاة، فقد دل السمع أيضا دلالة قاطعة على انقطاعه في حق الموحدين، هذا خلاص ما في إشكال فيها. وأما دوامه وانقطاعه في حق الكفار فهذا معترك النزال، المسألة فيها المعركة. أما دوامه وانقطاعه في حق الكفار فهذا معترك النزال، انظر لم يصرح. فمن كان السمع من جانبه، من كان معه الدليل فهو أسعد بالصواب. نعم يقول السمع مع من قال ببقائهما وعدم فنائهما للأدلة الكثيرة التي ذكرناها، يقول بالله التوفيق. هذا يعني ما في حال الأرواح باختصار في المجلد الثاني من نسخة أشرف عليها الشيخ بكر بزيد، دار عالم الفوائد. كلامه الموجود في مختصر السواق أيضا
يعني في الصواعق يعني تستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى قضية يعني دليله العقلي، الثاني قضية التوقف. يقول فصل من خصر الصواعق صفحة 250 فصل: والمرجع إلى المقصود وهو أن الذين قالوا عذاب الكفار مصلحة لهم ورحمة لهم حاموا حول هذا المعنى ولم يقتحموا نجاته، وإلا فأي مصلحة لهم في عذاب لا ينقطع. انتبه الآن، ويدافع عن القول على لسان القائلين به ولا يصرح هو، فأي مصلحة لهم لكفار في عذاب لا ينقطع وهو دائم بدوام الرب تعالى. فتأمل هذا الوجه، نقول مصلحة أن هذا فيه زجر للكافر في الدنيا إذا علم أنه سيخلد في جهنم خلودا أبديا، في حث على الإيمان، وفي زجر الكفار والمشركين. يقول فتأمل هذا الوجه حق التأمل، وأعطه حقه من النظر، واجمع بين ذلك وبين معاني أسمائه وصفاته. يعني يقصد اسمه الرحيم جل وعلا، ليس في أسمائه المنتقم ولكن في أسماء الرحمن الرحيم، هذا يقتضي شمول رحمته سبحانه وتعالى في واستمرار رحمته في الأزل كما هي كانت شاملة في الأبد كما هي كانت شاملة في الأزل. يقول وما دل عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم موجود ويدل على التأبيد، وما قاله الصحابة ومن بعدهم. قد عرفنا ما قاله الصحابة، مذكور عن عدد من الصحابة حوالي 5 من الصحابة، 2 أو 3 الأسانيد الضعيفة، ولو ثبت عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمرو فيحمل على كما قلنا على نور الموحدين. يقول ولا تبادر إلى القول بلا علم ولا إلى الإنكار. فيقول فإن أسفر لك صبح الجواء الصواب، إن اتضح لك، فإن أسفر لك صبح الصواب اتضح لك صحة المسألة، وإلا فرد الحكم إلى ما رده الله إليه بقوله إن ربك فعال لما يريد. إن ربك فعال لما يريد، هذا سيأتي. وتمسك بقول علي بن أبي طالب وقد رضي الله عنه، وقد ذكر دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ووصف حالهم، ثم قال ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. ذكر هذا عن علي وعن غيره، دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. هذا قد يستدل به على أن ابن القيم في بعض الأحيان يتوقف، في بعض الأحيان يتوقف، فإن أسفر لك صلح الصواب وإلا فرد الحكم إلى ما رد الله إليه بقوله إن ربك فعال لما يريد، يفعل بعد ذلك ما يريد. نعم يفعل بعد ذلك ما يريد، وأخبر الله جل وعلا بما سيفعل سبحانه وتعالى، أن هؤلاء لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. هذا أحد المواضع. هناك موضع آخر طول فيه 259 من مختصر الصواعق الذي مضى، هذا في 250. هذا الوجه أيضا يعني نص صفحة ممكن نقرأها على السريع. الوجه 17 يعني في الرد، أنه أورد هنا 22 وجها. الوجه 17 أن أبدية النار كأبدية الجنة، إما أن يتلقى القول بذلك من القرآن أو من السنة أو من إجماع الأمة، وسينقض هذا الكلام. أبدية النار كأبدية الجنة، نعم هذا كلام أهل السنة. يقول لابد أن نأخذ هذا من القرآن أو من السنة أو من إجماع أو أدلة العقل أو من القياس على الجنة. والجميع منتفن، يقول والجميع منتفن. كيف منتفن؟ الجميع منتفن، الأدلة ذكرناها من القرآن ومن السنة، وذكر الإجماع غير واحد، وذكر ابن أحمد وابن حزم ذكر، وابن تيمة سكت عليه في مراتب الإجماع إلى غير ذلك، لما سنذكره إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أما القرآن فإنما يدل على أنهم غير خارجين منها،
يقول فمن أين يدل على دوامها وبقاء أبديتها؟ طبعا هو يقول لك القرآن نعم يدل على أنهم غير خارجين منها ما دامت هي موجودة، فإذا هي فنيت فقد ذهبوا معها. يعني يقول لك لا نجادلكم أنهم لا يخرجون منها. طيب ما الإشكال عندك؟ يقول لي لن يخرجوا منها ما دامت هي موجودة، فإذا أفنى الله جل وعلا فنوا معها. هذا الرد، طبعا هذا الرد ضعيف وبعيد جدا. أما الإجماع فلا إجماع في المسألة، وإن كان قد حكاه غير واحد. نقول الإجماع موجود وحكاها للسنة وهو منصوص في كتبهم. وأما من حكى الإجماع فإما أن يكون قد حكاه بموجب علمه، كما يحكي الإجماع كثيرا على من خلاف فيه مشهور غير خفي. يقول رحمه الله تعالى في آخر هذا الوجه 17 بعدما نقض الإجماع، يقول أما قياس النار على الجنة فقد تقدم الفرق بينهما من وجوه عديدة. وكيف يقاس الغضب على الرحمة والعدل على الفضل والمقصود لغيره على المقصود نفسه؟ قبلها بقليل، يعني قبلها بقليل صفحة 244 يقول وكل هذا قبله يوضح هذا المعنى، أنه كتب على نفس الرحمة ولم يكتب عليه الغضب. يعني كتب على نفس الرحمة، أن الرحمة صفة ذاتية، لكن غضب يكون إذا وجد موجبه، وسبقت رحمته غضبه وغلبته، لم يسبقها الغضب ولا غلبها، وسعت رحمته كل شيء ولم يسع غضبه وعقابه كل شيء. سورة من قال رحمه الله تعالى يعني غلب عليه هذا الجانب، جانب الرحمة بأصحاب المعاصي، لكن يعني بأشد أصحاب المعاصي من الكفار، يعني حتى أدخلهم في الرحمة الذي نفى الله جل وعلا عنهم. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتب الذين يتقون ويؤتون الزكاة. رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. ما قاسبتها الكفار لا في الدنيا ولا في الآخرة. هنا يقول ولم يسع غضبه وعقابه كل شيء، وخلق الخلق ليرحمهم لا ليعاقبهم. والعفو أحب إليه من الانتقام، العفو عمن يستحق العفو، لكن وجل على ذكر أنه لا يعفو عن الكافر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك، هذه نصوص قطعية. والعفو أحب إليه، نعم أحب إليه، هو أهل التجاوز سبحانه وتعالى، هو أهل التجاوز، أهل التقوى، أهل المغفرة، لكن لمن يستحقون ذلك. والكافر الله جل وعلا قضى أنه لا يستحق ذلك، هذا الخبر وهذا السمع. ثم قال والفضل أحب إليه من العدل، أحب إليه من العدل، والرحمة آثر عنده من العقوبة. ثم قال بعد أن انتهى من الكلام وكل هذا ينفي أن يخلق خلقا لمجرد عذابه السرمدي. كل هذا ينفي أن يخلق خلقا لمجرد عذاب السرمدي الذي لا انتهاء له ولا انقضاء، لا لحكمة مطلوبة إلا لمجرد التعذيب والألم الزائد على الحد. فما قدر الله حق قدره من نسب إليه ذلك. سبحان الله، يعني هذه نصوص الكتاب العزيز والسنة مشرفة، وإجماع السنة وكلام موجود في كتب العقائد. من قضى الله جل وعلا حق قدره من نسب له ذلك، هذه زلة عظيمة من ابن القيم رحمه الله تعالى. وكما قيل زلة العالم زلة العالم. لذلك أهل السنة يقولون لا تقلد دينك الرجال، خذ من حيث أخذوا، عليك بالدليل. كل إنسان معرض للخطأ والصواب، والميزان ما هو؟ الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، خاصة في موضوع العقائد، أصول السنة والجماعة. ويقول في الصفحة التي تقابلها 245 أما خلق النفوس لمجرد العذاب السرمدي لا لحكمة ولا لمصلحة فتأباه حكمة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. وذكر بعد ذلك يؤين ذلك. هذا في الصواعق مختصر الصواعق. يقول في شفاء العليل يبين عظم هذه المسألة أيضا نفض صفين فقط. يقول في نهاية المبحث: فهذا ما وصل إليه النظر، النظر في هذه المسألة التي تكع فيها عقول العقلاء، تكع فيها، تكع فيها عقول العقلاء. هذا ما وصل إليه النظر في هذه المسألة التي تكع فيها عقول العقلاء. وكنت سألت عنها شيخ الإسلام قدس الله روحه فقال لي: هذه المسألة عظيمة كبيرة ولن نجب فيها بشيء. فمضى على ذلك زمن حتى رأيت في تفسير عبد بن حميد وذكر ما ذكرت لكم بعض الآثار. هذا الآن ما قرأناه يفيد فائدتين، يدل على أن المقنع رحمه الله تعالى ينتصل هذا القول ولم يكن يصرح به، وفي بعض المواقف أو المواطن توقف. نأخذ الآن شيئا من كلامي مما يدل على قول أهل السنة، مما يوافق قول أهل السنة من كلام ابن القيم بأبدية النار كأبدية الجنة. نأخذ كلامه وأنت بعد ذلك بين خيارين: إما تقول بالتوقف لا تدري أي الموقفين انتهى ابن القيم إليه، أو تحسن الظن به تقول هو رجع إلى قول أهل السنة بهذا الذي سنذكره الآن من حوالي 6 كتب من كتب ابن القيم. يقول في كتابه طريق الهجرتين: فصل في أن الله خلق دارين وخص كل دار بأهل، والله سبحانه مع كونه خالق كل شيء فهو موصوف بالرضا والغضب والعطاء والمنع والخفض والرفع والرحمة والانتقام، فاقتضت حكمته سبحانه أن خلق دارا لطالبي رضاه العاملين بطاعته المؤثرين لأمره وهي الجنة. ثم يتكلم عليها ثم قال: وخلق دارا أخرى لطالبي أسباب غضبه وسخطه المؤثرين لأغراضهم وحظوظهم على مرضاته العاملين بأنواع مخالفته القائمين بما يكره من الأعمال والأقوال، لآخر كلامي. ثم قال: وجعل الشر بحذافيره فيها وجعلها محل كل خبيث من الذوات والصفات والأقوال والأعمال، فهاتان الداران هما دار القرار، هاتان الداران هما دار القرار. وخلق دارا ثالثة هي كالميناء لهاتين الدارين التي هي الدنيا، وتكلم عليها. هذا في طريق الهجرتين صفحة 140. في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، كتابه في العلو خاصة، ينقل فيه مذاهب أهل السنة والجماعة، فمما نقله في عقيدة الإمام أبي أحمد بن حسين الشافعي المعروف بن الحداد، قال عندما ذكر عقيدته قال: والجنة حق والنار حق، وأنهما مخلوقتان لا يبيدان ولا يفنيان، أنهما مخلوقتان لا يبيدان ولا يفنيان، وخروج المؤمنين من النار بعد دخولها حق، ولا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ذكر أيضا في اجتماع الجيوش في عقيدة أبي زرع وأبي حاتم الرازيين، ذكر عقيدتهما ثم قال بعد ذلك في أثنائها: والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا، ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. والجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا. في كتاب الروح قال: والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير عدما محضا فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد هذا. ننتقل إلى زاد المعاد لابن القيم في المجلد الأول في الصفحة 68، قال: ولما كان المشرك خبيث العنصر خبيث الذات لم تطهر النار خبثه، بل لو خرج منها لعاد خبيثا كما كان، لو خرج منها لعاد خبيثا كما كان، كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه. فلذلك حرم الله تعالى على المشرك الجنة. ولما كان المؤمن الطيب المطيب مبرأ من الخبائث كانت النار حراما عليه، إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره بها. فسبحان من بهرت حكمته العقول والألباب، وشهدت فطر عباده وعقولهم بأنه أحكم الحاكمين رب العالمين لا إله إلا هو. هذا في زاد المعاد. في الوابل الصيب كلامه أيضا واضح جدا، وممكن تقول أنه نص في المسألة. يقول في الصفحة 42، طبعا كما قلت طبعا دار الفوائد عالم الفوائد: ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشوب خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض للجنة، دار الطيب المحض، ودار الخبيث المحض للنار، وهاتان الداران لا تفنيان. هذا نص بهذه المسألة. مرة ثانية: ولما كان الناس على ثلاث طبقات، هذا في غرب الصيب، طيب لا يشوب خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب أو خبث وطيب، ولكن هنا مشكل بالضم، لكن خبث وطيب. كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض، ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، يعني طبقة من طبقات النار، فإنهم إذا عذبوا بقدر أعمالهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. إذن هذا كأنه أو هو نص ابن القيم في المسألة. الإشكال في أي كتاب الكتب متقدم متأخر، هذا هو الذي يحتاج بحث، يعني ومما قد يقوي هذا أنه كان القيم في عدم الفناء ما ذكره في النونية، وابن رجب يقول أنها من آخر ما قرأ عليه، من آخر ما قرأ عليه، قرأت عليه في السنة التي توفي فيها. يقول في النونية، وهذا آخر من يبحث به إن شاء الله جل وعلا، يعني وإن كنت أرى أن كلامه هنا ليس قويا كالسابق في الوابل، يقول في رده على الجهم الذي قضى بفناء الجنة والنار ويرد على العلاف، يقول: وكذلك الأرواح لا تبلى، كما تبلى الجسوم ولا بلى اللقمان. الأرواح لا تبلى، يعني الأجساد في القبور تبلى إلى عجب الذنب، ولكن الأرواح لا تبلى تبقى. ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان، لكنها من بعض أغراض أعراض بها قامت، وذا في غاية البطلان. فالشأن للأرواح بعد فراقها أبداننا والله أعظم شأن، إما عذاب أو نعيم دائم. فالشأن للأرواح بعد فراقها أبداننا والله أعظم شأن، إما عذاب عن أرواح، إما في عذاب دائم أو في نعيم دائم، إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان، وتصير طيرا سارحا مع شكلها تجني الثمار بجنة الحيوان. أن الروح كما جاء في الحديث أستاذ أحمد، روح المؤمن نسمة تطير في الجنة تأوي إلى أشجارها تأكل من أشجار الجنة حتى يبعث الله جل وعلا ويردها إلى أجسادها يوم القيامة. هذا كلامه في النونية. وابن رجب يقول أنها من آخر ما قرئ عليه، وقد يقال أن هذا من آخر ما استقر عليه ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الأقوال الثلاثة، إما القول بنص القول بالفناء أو التوقف أو القول ببقاء الجنة والنار بقائنا معا كما هو قول للسنة وجماعة. وعلى كل حال كما قلت، العبرة بما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل إنسان محكوم بهما وموزون بهما، ويوزن الإنسان بما جاء فيهما، وأيضا بمعتقد السلف الصالح الذي نص عليه في كتبهم وإجماعهم. ونقول غفر الله لابن القيم رحمه الله تعالى هذا ما أدى إليه اجتهاده لو كان هذا القول قد قال به أو اعتقده. وكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.